بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل مرقس الإصحاح الثاني. ثم دخل كفر نحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت. وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلم. المسيح لو المجد كان من منطقة اسمها الجليل، الجليل دي منطقة في شمال أورشليم شمال فلسطين، ودي منطقة فلاحين كلها أرياف. فالمسيح لو المجد تربى في منطقة فقيرة وكلها ريفية، وهي دي المنطقة اللي ابتدى يخدم فيها. عشان كده كل تلاميذه أغلبهم جليليين. فاكرين لما بطرس وقت المحاكمة واحد قال له انت لغتك جليلي، يبقى انت تبعه، لان كل شلة المسيح كانوا جايين من المناطق الريفية من الجليل، بينما المنطقة المتحضرة في جنوب فلسطين هي اورشليم او القدس اللي فيها كل الشغل وكل التدين وكل البهوات. المنطقة الجنوبية اسمها اليهودية، عاصمتها القدس. من ضمن القرى اللي في الجليل فوق بلد اسمها كفر نحوم، ودي قرية فقيرة، لكن دي من الأماكن اللي أغلب الناس رفضت الكلام بتاع المسيح. عشان كده جاء الوقت يعني قال لها يا كفر نحوم أترتفعين إنك ستنحطين إلى الهاوية، لأن كانوا متكبرين وكانوا بيستهينوا بالمسيح، شايفينه إيه المسيح الفلاح اللي طلع من وسطينا ده اللي عامل فيها معلم. لكن لأنه كان ابتدى يعمل معجزات، فمنين ما كان يروح تلاقي الناس كلها زحمت حواليه. فبيقول دخل كفر نحوم بعد أيام من بداية كراسته يعني، فسمع أنه في بيت. منين ما كانت الناس تسمع أنه في بيت تجري عليه في البيت ده وتحاوط. حتى وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، يعني البيت بقى زحمة جدا لدرجة أنه أن من بره البيت كمان الناس واقفة، فمحدش يقدر يدخل خالص. فيعني أي حد يجي يقرب مش هيطول يدخل خالص. فكان يخاطبهم بالكلمة. المسيح جوه البيت بيوعظ والناس بتسمعه، وفي ناس حواليه زنق البيت خالص، والبيوت دي بيوت قروية بيبقى سقفها خشب أو بيبقى عارفين زي الشجر والمعرش كده متقاطع مع بعضه عشان يقلل نزول المطر، لكن مفيش سقف اسمنت ولا الكلام ده، البيوت كلها فقير طبعا. المسيح لو المجد يدخل اي بيت يتكلم، وطالما بيتكلم يعني بيعلم، فالناس مشدودة وبتسمع. وهنا البيت يشبه الكنيسة، والمسيح في البيت هو اللي بيتكلم، كأنه المسيح جوه الكنيسة بيعلم والناس محوطاه من كل حتة. فجاءوا اليه، مين اللي جاءوا ما نعرفش لسه، جاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة. هنا في اربع شخصيات ليهم صديق مفلوج. مفلوج يعني مشلول، ومشلول غالبا شلل رباعي يعني ما يقدرش يحرك أطرافه الأربعة. فجم أربعة هم عارفين المسيح بيعمل معجزات، فشايلينه طبعا، متصورين معايا أربعة شايلين واحد يبقى شايلينه بسريره غالبا على اعتبار أنه دول أربعة، فيبقى كل واحد واخد زاوية وشايلين وجايين يقربوا. عيشوا معايا الموقف بقى بتخيل عشان نقدر نحس بمشاعر الناس دي وجمال الموقف بعد كده. لو احنا مكان الناس دي وعمالين نقرب، شايفين المنظر من بره عامل ازاي؟ زحمة جدا والناس مش طايلة تدخل. طبيعي اللي يجي في بال كل واحد فينا للوهلة الاولى، لا مش هينفع النهاردة، على الاقل مش هينفع النهاردة. او واحد يقول لا ملناش نصيب، او ربنا مش رايد، او مش معقول الناس دي كلها توسع لنا، او احنا هنبهدل الراجل المريض على ايه. كل دي ممكن افكار تيجي في بالهم تخليهم يتراجعوا. مش بعيد يكونوا اتناقشوا اول ما شافوا المنظر الزحمة ده، وقعدوا يقولوا نكمل ولا ما نكملش، طب لحسن يقع مننا وسط الزحمة، طب لحسن يدوسوا عليه، طب وهي الناس هتوسع، ده الناس واضح انها زي المتروهات بتاعت زمان، وظن ما زالت يعني كل باب كده حواليه 10 متعلقين على الباب، فمنظر ما يشجعش. يقول اذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع، يعني مش قادرين يقربوا منه خالص، في ناس تيجي تقرب من المسيح تحس ان في حاجة معطلها. وساعات هنا اللي يكون معطلنا الناس، يعني في ناس بيننا وبين المسيح، في ناس معطلنا. الناس دول ممكن يكونوا اعصرونا، يعني ايه؟ يعني قدموا لنا صورة وحشة عن ربنا فمعطلنا عن ربنا. الناس دول ممكن يكونوا بيننا وبين ربنا مش عارفين نوصل للمسيح، لان هم مصعبين الطريق علينا، دايما يكلمونا ان الطريق صعب فواقفين بيننا وبين المسيح. الناس اللي بيننا وبين المسيح دول ممكن يشيروا الى الزحمة اللي حوالين المسيح، التدين الظاهري اللي بيخلي ناس كتيرة مش عارفة تقرب ومش عارفة تلمس المسيح. المهم ان في زحمة تخلي اللي محتاج المسيح فعلا يمكن مش عارف يوصل. لكن هنا الجماعة دول كان عندهم حاجتين مهمين قوي، كانوا بيحبوا الراجل ده فعلا، وما كانوش بيعملوها خدمة لمجرد كده يعني الخدمة، لان دول ناس عاملينها مأمورية، كان هيبقى عندهم 100 عذر يرجعهم ويقولوا ما نفعش. لكن واضح ان هم بيحبوا المريض ده حب شديد قوي، فمصرين يوصلوا للمسيح. الحاجة الثانية الجميلة فيهم ان هم عندهم ثقة غريبة ان ده لو وصل للمسيح هيقوم، فبيستقتلوا، عاوزين يعملوا اي حاجة في الدنيا عشان يوصلوا للمسيح. يبقى عندهم العمودين المهمين، الحب والايمان، وكمان عندهم رجاء انه هيشوفوه ماشي معاهم، هيروح على رجليه. فده اللي مخليهم متحفزين ومصرين يوصلوا للمسيح. فبيقول إذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه، نقبوه يعني خرموه، تعرفين عملوا بس فتحة في السقف، دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. برضو عيشوا معايا الموقف. أولا هم عشان يتسلقوا البيت دي غلب وصعبة جدا، لأن ده مش واحد بطوله بس، ده هم لازم هيربطوا الجدع في السرير عشان ما يلقش منهم ما يقعش، وفي نفس الوقت واحد هيشد من فوق والتاني بيزق من تحت، تخيلين المنظر. والناس طبعا عمالة تتفرج ومحدش راضي يتحرك. يعني أنا بقول ساعات يعني لو كنا مكانهم كنا نقول ليه البهدلة دي، طب نوسع لكم وادخلوا. لكن لا طبعا دول ناس يعني أميين ما يعرفوش النظام ومحدش راضي يوسع. لكن لما تتخيلوا معايا ان هم هيتسلقوا السقف، في بعض البيوت القديمة لما تروحوا الفلاحين وكده تلاقوا في بيوت ليها سلم جانبي يطلع كده على السقف، بيوت عشش يعني، لكن تلاقوا لها سلم جانبي، احتمال يكونوا تسلقوا السلم ده، واحتمال هم قعدوا ينطوا ويشيلوا بعض. لكن عملوا مجهود كبير قوي عشان يوصلوا لغاية السقف. بعدين لما يوصلوا للسقف لقوا الحكاية، اولا في خطورة عليهم كمان، ممكن يقعوا ببساطة، لأنه ده سقف شايل مثلا 500 واحد تحت منه يعني، أو أيا كان العدد، في زحمة شديدة في البيت أوي. ابتدوا يفكوا السقف، برضو ممكن يتعرضوا أن الناس تزعق فيهم، المنظر هينكشف من تحت، فطبعا الناس اللي تحت هتقلق وهتبص إيه اللي بيحصل فوق، هيتعرضوا، حاسب يا جدع بطل يا عم تعملوا إيه، وطبعا كده المسيح مش هيعرف يوعظ. ومع كده هم مصرين، مصرين لا المسيح يوعظ مش مهم، الناس تقول لهم حسبوا طاعه مش مهم، الناس بتقول بتعملوا ايه هتوقعوا السقف علينا مش مهم، هم مصرين. نقبوا السقف يعني عملوا كده زي فتحة، وبعدين ابتدوا يعني ينزلوا الراجل غالبا بحبال، وده معناه عملوا استعدادهم ان هم شايلينه بحبال، وابتدوا ينزلوه يدلوه كده، حاطينه يعني فرضينه على المسيح فرض. برضه الواحد كان ممكن يتخيل لو ربنا يسوع المسيح له المجد واحد عادي عاوز يوعظ ويتكلم وخلاص، كان اتغاظ منه، ما تستنى يا جدع انت وهو خلينا نخلص الوعظ، او يعني ليه الانتربشن ده، ليه المقاطعه دي، طب ما تستنوا في وقت تاني نبقى نشوف الراجل ده، يعني حبكت الزحمه دي يعني حبكت في اليوم ده. لكن المسيح له المجد هنا كان موقفه مختلف، يقول لما رأى يسوع إيمانهم، مش لما رأى شكلهم ولا عملهم، المسيح له المجد بيشوف ما وراء الأمور، إيه اللي حرك الناس دي، إيه دافع إصرارهم ده، إيه اللي مخليهم يعملوا كده، إيه اللي معرضهم للبهدلة دي، والتهكم الناس والسخرية، ويمكن يتجرحوا وممكن يتعوروا وميت مشكلة بتقابلهم، لكن كل ده بيتحدوه. فيسوع شاف ورد كله إيمان لما رأى إيمانه. دايما فهمنا مبدأ كتابي مهم، إن مفيش إيمان ما يبانش إلا بأعمال، يعني أي إيمان لازم يبان في أكشن. عشان كده معلمنا يعقوب يقول أرني إيمانك بدون أعمالك لو تقدر، وأنا أريك بأعمالي إيماني. لما يكون الواحد مصر يوصل لربنا ده إيمان، إنه هياخد حاجة من ربنا. لما واحد يكون بيحارب عشان يلمس المسيح ده معناه إنه متأكد إنه هياخد حاجة. لما واحد يتحدى كل الظروف عشان يوصل لربنا بأي شكل ده وراء إيمان، وده إيمان بيعجب المسيح. يعني كل الناس اللي حوالين المسيح بتسمع ما عجبتهوش زي الجماعة دول، اللي عجبوه دول اللي بيكافحوا وبيجاهدوا عشان يوصلوا له، ومش عشان نفسهم، عشان خاطر شخص لا حول له ولا قوة. فأول ما شاف إيمانهم، أو يعني لما عجبوه وحطوا بقى الراجل نازل على السرير كده قصاد المسيح غصب عن المسيح لازم يشوف موضوعه إيه، فحب يعني يكافئهم ويمدحهم. فقال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. هو لما في تعليق كده على الماشي، الرجل المشلول ده ممكن يكون أكبر من المسيح سنا، لأن يسوع له المجد كان تقريبا في أول الثلاثينات، يا 30 يا 32، لكن الرجل ده يمكن مشلول بقى له سنين، فيمكن رجل كبير في السن. لكن المسيح له المجد يتعامل مع كل شخص أيا كان سنه يقول له يا ابني. فالمسيح عنده الأبوة، عنده الحب ده اللي يخليه يقدر يخاطب كل الناس يا ابني. نزفة الدم برضو، قد تكون ست كبيرة وعندها نزيف بقالها 12 سنة، برضو المسيح له المجد يقول لها يا ابنة يا بنتي. إذا المسيح له المجد بالرغم من شبابه، الناس كانت بتجد فيه الرقة والحب بتاع الأب بالرغم أنه في نظرهم سنه صغير. الغريب ان هم كل اللي نفسهم فيه يحط ايده عليه عشان يخف، ده حلم الجماعة دول، لكن هو حب يديهم مكافأة اكبر من كده. قال له يا ابني مغفورة لك خطاياك. طبعا غالبا كل الناس يعني اللي شايلين اتغاظوا، واحنا جايبينك لغاية هنا عشان تقول لي مغفورة لك خطاياك، خدنا ايه طيب؟ واللي حواليه قالوا ايوه هو بيهرب من المعجزه، هيقول بقى ايه كلام محدش يشوفه، مغفوره لك خطاياك وكلام في الهوى، ولا شفنا خطيه اتسالت، وهو كلام محدش خسران حاجه. فطبعا اللي قاله المسيح بالرغم انه شايفه كبير قوي ومكافاه ليهم، ما عجبش حد خالص، لا اللي حواليه ولا اللي شايلين الجدع وعاملين كل الشغل ده. قال له يا ابني مغفوره لك خطاياك. يبدو اللي شايلين الجدع ما تحركوش، حاطينه قدامه وماشي، برضو مش هنشد يعني، هيفضل كده مغفورة لك خطاياك دي، يعني عاوزين حاجة تاني، لأنه كانوا ممكن يسحبوه يقولوا له خلاص مغفورة لك خطاياك، بس الحكاية طلعت أوت لأنك هتروح مفلوك برضو. لا، هم نزلوا المفلوك وسابوه، يعني مش هيشدوه، هم عاوزين ياخدوه على رجليه، مصرين برضو. ده يؤكد إيمانهم، لأن لو هم تذمروا ولو هم تكلموا كان بان إن إيمانهم مهزوز، هم حطوه ومش ناويين يشدوه تاني. فهنا كان قوم من الكتبة جالسين يفكرون في قلوبهم. طبعا الناس استكثرت تقولها علانية، فابتدى كل واحد يقول في قلبه إيه، أهو كلام يعني، فيقولوا إيه، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ ايه ده، ايه اللي بيقوله ده؟ من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده؟ هو ماله ياخد صورة ربنا ليه؟ ياخد مكان ربنا ليه؟ محدش يقدر يقول الكلمة دي غير ربنا. ايه اللي بيقوله ده؟ هم اعترضوا عليه مش بس لانه ما شفهوش، لانه الكلمة دي مش من حق حد غير ربنا. طبعا دي من اثباتات لاهوت المسيح انه هو ربنا. لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ تجاديف يعني يا جماعة ادعاءات الالوهية، يعني لما واحد يعمل نفسه قديس أو ربنا يعني يقولون أنت بتجدف. من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم. طبعا المسيح له المجد، عارف اللي بيحصل جوه كل واحد، فكشف على طول الأفكار الغريبة اللي بتدور جواهم وتهكمهم عليه. فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ برضه هو عاوز يفهمهم أنه فاحص قلوبهم، لأن هم مستغربين على كلمة مغفورة لك خطاياك، مستكترينها، شايفينها ده كلام في الهوى. فعاوز يثبت لهم أن ما وراء الأمور الظاهرة هو حقيقي، بدليل أنه شايف قلبهم وشايف بيفكروا في إيه. فقال لهم: أنتوا بتفكروا في إيه في قلبكم؟ أنا أقول لكم. وسألهم سؤال مهم خالص نحن نفهمه: أيما أيسر، يعني أنهي أسهل، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ قال لهم: أنتوا في نظركم أنهي أسهل، أقول مغفورة لك خطاياك، ولا أقول قوم شيل سريرك وامشي؟ طبعا الإجابة في نظر الناس طبعا تقول مغفورة لك خطاياك، لأنه كلام ملوش أساس، كلام مش محتاجين نشوف معاه دليل. لكن طبعا أصعب جدا أنك تقول قوم شيل سريرك، عشان لو ما قامش كده تبقى كبس، تبقى اتقفشت. فهو بيقول لهم: أنتوا شايفين أنه أسهل أن أنا أقول مغفورة لك خطاياك من أن أنا أقول له قوم وامشي؟ يعني هو عاوز يقول لهم مفهوم ثاني: أنتوا فاكرين اللي أنا قلته ده قليل؟ أنتوا شايفينه قليل لأن أنتوا فاكرينه مش حقيقي، مش شايفينه بعينيكم، فشايفين ان كل اللي انت عاوزين تشوفوه الراجل يقوم على رجليه ويمشي. ايه رايكم؟ دي بقى سهله قوي، لكن ده انا اديت له الصعبه، ده انا اديت له الاهم، ده انا ابتديت معاه عشان خاطر الاربعه اللي شايلينه دي بحاجه اهم 100 مره من اللي يقوم يمشي. يبقى اللقاء ده من الدروس اللي بيعلمها لنا: تخف من مرضك ولا ربنا يسامحك اهم؟ في نظرك طبعا تخف، لكن ايه رأيك في نظر ربنا؟ مغفورة لك خطاياك اهم جدا واصعب جدا، اصعب على المسيح، لان مغفورة لك خطاياك هتكلفه دمه، لكن قوم امشي هتكلفه كلمة. لكن عشان يقول مغفورة لك خطاياك ده لازم يتصلب ويموت. اما عن كلمة الشفاء دي سهل قوي. فهو فاجئهم بالسؤال: انهي اسهل، مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ طبعا ما ردوش. ليه؟ لأن هم عاوزين يقولوا له طبعا مغفورة لك خطاياك أسهل، لأن ما حدش شاف حاجة وهو كلام في الهوى. ثانيا أنت بتقول كلام مش من حقك، مغفورة لك خطاياك دي ما يقولهاش غير ربنا، فمش من حقك. احنا بنتعامل معاك كنبي عندك قدرة على الشفاء، لكن كمان هتاخد مركز ربنا وتشيل الخطايا؟ زودتها. ده تفكيرهم يعني. لما لقاه ما ردوش قال لهم ايه؟ لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان، كان اسمه، كان بيسمي نفسه ابن الانسان، بينما هو بيسمي نفسه ابن الانسان بيعمل عمل الهي، بيعمل حاجة مش بتاعت انسان، لا مغفرة الخطية بتاعت انسان ولا شفاء مفلوج بتاعت انسان. قال لهم: لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، عشان تعرفوا أن أنا عندي السلطان أغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير. يعني إيه الحتة دي؟ يعني قال لهم: بصوا أنا بس هشفيه عشان تفهموا أن اللي قلته في الأول حقيقي. يعني المسيح لو المجد عاوز يفهمهم أنه كلمة مغفورة لك خطاياك دي كلمة حقيقية، وده سلطان بجد، وهو ربنا اللي بيغفر الخطية، ودي عملية كبيرة جدا ومكلفة جدا وضخمة جدا وأهم من شفاء الناس كلها، لأن مغفرة الخطية تدخله الأبدية السم، بينما لو خفله يومين ما هيرجع يموت تاني. ربنا بيبص على ما هو أهم. قال لهم: عشان تعرفوا ان انا مش بقول كلام هوى. وتعرفوا ان الابن الانسان سلطان على الارض، يعني انا ليا سلطان على الارض ان يغفر الخطايا، يعني زي ما سلطاني في السماء سامح، سلطاني على الارض اغفر الخطايا، ومن حقي اقول مغفوره لك خطاياك. قال للمفلوج لك اقول قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. برضو تلاحظوا هنا ان يسوع ما صلاش، كانت عادة الأنبياء لما يعملوا معجزة لازم يصلوا، فهم متخيلين المسيح هيصلي وبعدين يحط إيده أو يقول حاجة، لا ما بيصليش، قال له لك أقول قم أمر. كل ده بيأكد لاهوته وبيفهمهم حاجة مهمة، هتفضلوا تدوروا على الشفاء الجسدي ونسين الشفاء الروحي، أنتم مشغولين بأمراضكم الجسدية ونسين أن في بلاوي تلتلت وفي خطايا ما تشالتش لازم تتشال، والخطايا عشان تتشال محتاجة إيمان. عشان كده الكلمة الجميلة لما رأى إيمانهم قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، يعني الإيمان هو اللي يدي عطية الغفران وعطية الشفاء. فقام للوقت، طبعا برضو تخيلوا معايا المنظر عشان تحسوا، لازم كل الناس تعجبت ان الرجل المشلول بيتعدل في السرير وبينزل من على السرير، يمكن سجد للمسيح او بس ايده، وبعدين بيشيل هو السرير وبيقول للجماعه ارفعوا الحبال خلاص. الجماعه لسه فوق، الاربعه لسه متعلقين على السقف، يعني في ناس بتتفرج من فوق وفي ناس بتتفرج من تحت. فقال لهم خلاص انا هشيل السرير، فبالتالي هينزلوا الحموله فاضي، مش محتاجين بقى الحبال دي كلها. خرج قدام الكل، خلي بالكوا هو ماشي، طبعا الناس كلها بتبص له بتعجب شديد جدا، ده ماشي على رجليه فعلا، ده بيحرك ايديه فعلا، ده بيتكلم صحيح. فبهتوا، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما راينا مثل هذا قط. القصه دي تعلمنا كذا حاجه، ان في حاجات بتعجب المسيح، يعجب المسيح قوي لما تكون جايله متاكد انك هتاخد حاجه، مؤمن يعني عندك ثقه، عاوز غفران تاخد غفران، عاوز شفاء تاخد شفاء. لكن اللي بيجي يقول ابقى اشوف يعني ربنا يحب يديني ولا ما يدينيش، اللي بيجي كده متردد متقلقل شاكك ما بياخدش حاجه. لكن اللي بيجي مصر انه ياخد حاجه بياخدها. والاصرار ده معناه انك لازم تثبت ايمانك باصرارك والحاحك انك ما تقومش من عند المسيح غير لما تاخد اللي انت عاوزه. زي الاربعه دول اوحوا الظروف وتحدوا الناس وتحدوا السقف وتحدوا البيت وتحدوا الناس كلها المجتمع، ودلوا المفلوج قصاد عينه، ده دليل ان هم متاكدين هياخدوا كل حاجه. اللي المسيح عاوز يدهولنا، عاوز يسبق ويدهولنا الغفران قبل الشفاء. فاحنا ساعات نقعد نصلي ونقول له يا رب حافظ على العيال، يا رب جوز العيال، يا رب اشفي فلان، يا رب صلح المشكله، يا رب حل القضيه، وهو مستني كلمه تاني، مستني طلب تاني. كل ده يقول ده كله سهل، ده كل ده على البيعه، ده كل ده اديهولكم من غير ما تتعبوا، لكن انا مستني حد يقول لي اغفر لي يا رب خطيتي. عاوزكم تدركوا ان ده اهم، المسيح مستني دي. فلما بيلاقي واحد متقدم له بايمان يقول له هديك حاجه انت ما طلبتهاش، بس عندي اهم 100 مره من اللي انت طلبته. انت عمال تطلب حاجات مهمه في نظرك، انا عاوز اديك حاجه اهم، ان انا امسح صفحتك خالص واشيل كل البلاوي اللي عملتها، ودي اهم جدا، والباقي ده سهل بعد كده. تلاحظوا ان احنا في سر الانديل اللي هو سر مسحه المرضى، وبنعمله كتير في الصيام، كل الصلوات في سر مسحه المرضى الغرض منها الشفاء، لكن الحقيقه لا، الصلوات كلها غرضها التوبه. واحنا بنصلي للمريض نقول له يا رب سامحه واغفر خطيته، ولو حبيت تشفيش فيه. طبعا لو مريض خد باله من الكلام يتغاظ جدا، يعني انا جايبك يا ابونا عشان تقول لي ما تشفيني، انا جاي. احنا فاهمين المسيح يحب ايه، كل اللي يشغلنا في سر مسحه الارض المرضى والصلوات كلها يا رب سامحه، بيض صفحته، شيل كل البلاوي اللي عليه، عشان لو حبيت تاخده تاخده على نظافه، لكن لو حبيت تشفيش فيه. فتلاحظوا ان سر مسحه المرضى هو سر توبه برضه، وكل الصلوات بتتكلم عن مغفره الخطيه والتوبه، لكن حته الشفاء دي بلس اور ماينس، يعني جت او ما جتش دي تبع مزاج ربنا. عشان كده هو اداله مغفورة لك خطاياك، ويمكن ما كانش يديله حاجة تاني، بس لما لقاهم فاكرينه كلام قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان. هوريكم أنه ده مش كلام، قوم يا حبيبي امشي، سهل قوي دي. برضو الأباء علمونا ليه المسيح بيقول له شيل سريرك، طب ما كفاية يمشي هو، يعني يكونوا يمشي دي قليلة. لا، عاوز يفهمه أنه أنك من هنا ورايح بدلها تبتدي مع المسيح بجد لازم تبقى مسؤول عن نفسك. في واحد مستني دايما الناس تشيله كده، واحد يقول له ايه، تعال المؤتمر، تعال الاجتماع، قوم صلي، تعال تناول، ده زي المفلوج اللي لازم اربعة يشيلوه. لكن بدل هتدوق الغفران وهتدوق الشفاء، لا، ده انت تشيل سريرك بقى، انت اللي تدور على بيتك، انت اللي مسؤول عن نفسك. فممكن الواحد في بداية حياته مع ربنا الناس تزقه على ربنا ماشي، لكن بعد كده لازم يبقى مسؤول عن نفسه. كمان الآباء قالوا السرير ده زي الجسد، الجسد كان شايل الروح، يعني ايه؟ يعني الروح مريضة والجسد شايلها، كلنا كده عشان خطاه وضعف زي المفلوج ده، احنا على سريرنا، يعني ايه؟ يعني الجسد هو اللي باين والأرواح كلها مريضة. عارفين بقى لما الروح تشد والنفس كده تتقوى بربنا والواحد يخف روحيا، الروح تشيل الجسد، يعني يبقى جسدك ضعيف تقول لا هصوم، والروح يساعدك انك تصوم، تبقى تعبان تقول لا هصلي وهسهر وهخدم، ايه ده كله ده؟ الروح شايل الجسد بدل ما كان الجسد شايل الروح، لانها روح مريضة او نفس تعبانة، بقى العكس، اللي يخف روحه تشيل جسده. فاكرين مرة حكيت لكم على المثل اللي قاله واحد من القديسين يوحنا الدرجة، لما قال في الصيام، بمناسبة الصيام، اربطوا رجل نسر برجل كلب وتعالوا نغذي الكلب ونمنع الأكل عن النسر، شوية تلاقي الكلب كده صحته اتحسنت وبقى يجري ويشد النسر وراه، وتعالوا اعكسوا، اربط أكلوا النسر ومنعوا الأكل عن الكلب أو خففوا الأكل عن الكلب، تلاقي النسر شد حيله وطار وسحب الكلب معه. فقال لنا ده الجسد والروح، الروح زي النسر والجسد زي الكلب، طول ما الجسد مشغول بالأكل والشرب والنوم واخد كل متعته، والروح مهملة تماما، لا صلاة ولا إنجيل ولا خدمة ولا قداس ولا أي كلام مع ربنا، يبقى الواحد جزداني، يعني أقول إيه زي ما سموها بقى، يعني زي الحيوانات، يفرق إيه عن أي حاجة. لكن لو أكل النسر الروح يتقوى، وحتى لو جسده ضعيف تلاقوا الروح بيشيله، ويبقى الروح شايل الجسد زي ما الرجل المريض ده قام شال سريره ومشي قدام كل الناس. برضو القصة دي تعلمنا حاجة مهمة، أن يسوع بيفرح جدا بمحبة الناس لبعضها، يعني الناس دي ما كانتش بتطلب لذاتها، لما تيجي أنت تصلي عشان واحد كأنك شايل مفلوج وجايبه للمسيح، يمكن عشان خاطرك انت يشفي المفلوج، عشان خاطر تعبك وصبرك وإلحاحك يشفي حبيبك. ودي حتة تدينا مفهوم الشفاعة الحلو، ان احنا بنشيل بعض، واحد بعيد عن ربنا زي المفلوج، يلا تعالوا اربعة نشيله، يمكن في الصلاة، مش لازم نشيله يعني بالعافية، يعني نشيله بالاهتمام بالحب، ونحطه حط قدام المسيح، لو عرفنا نوصله للمسيح بإلحاح الصلاة هيخف. بعض القديسين قالوا يا ترى الرجل ده عنده إيمان ولا ما عندهش، الأربعة واضح عندهم إيمان، لكن المفلوج نفسه عنده ولا ما عندهش؟ أغلبهم قالوا لا عنده، لأنه لو ما كانش عنده ما كانش سابهم يعملوا فيه كده، ولا يبهدلوه البهدلة دي، ولا يربطوه في السرير، ولا يطلعوه السقف ويدلوه من السقف ويبقى فرجة، لو ما كانش واثق انه هيخف ما كانش سابهم عملوا كده. ساعات الواحد يبقى ضعيف الإرادة جدا زي المفلوج كده، ما عندوش إرادة، لكن عنده عشم في ربنا، محتاج قديسين يشجعوه، محتاج أربعة يشيلوه، محتاج الكنيسة ترفعه للمسيح. عشان كده بعض القديسين قالوا الأربعة دول يمثلوا ايه؟ التلات رتب الكهنوت، والكهنوت تلات رتب، والشعب، فيبقى كل رتب الكهنوت والشعب الأربعة يشيلوا كل خاطئ يحطوه قدام المسيح، يرفعوا كل واحد إرادته ضعيفة مش قادر يجي بنفسه ويقدموه للمسيح، يقوم المسيح يقيمه، يديله الغفران الأول، لأنه طريق الشفاء هو الغفران، فالتوبة قبل المرض، والشفاء الروحي أهم من الشفاء الجسدي، والأصعب جدا الشفاء الروحي، لكن أسهل عند المسيح لأنه بالإيمان بيدي. ننط نطة تانية بسرعة ليوحنا 8 وناخد قصة تانية فيها برضو مغفرة من نوع آخر. ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، المسيح له المجد، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. تلاقوا قصص كتيرة بتبتدي كده، أنه قاعد بيعلم الناس وبعدين تحصل قدامه موقف، والموقف ده يبقى فيه شخص ويرتبط الشخص بالمسيح. فكان شغلانة المسيح الأولى أنه يعلم ويوصل الرسالة للناس، وبعد كده يشفي. الشفاء ده ما كانش يعني نمرة واحد، كان نمرة اثنين. فقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ طبعا الجماعة اللي كتبوا الفريسيين دول مش بيسألوا يعني عشان مش عارفين، لا لا، دول هم عاوزين يوقعوه. السؤال ده محرج للمسيح جدا. ليه؟ أولا معروف من قبل كده أن المسيح غاوي خطاء، بيحب الخطاء جدا، يعني بقوا يلقبوا في المجتمع محب العشرين والخطاء. وكلمة الخطاة هنا يعني الزنا على فكرة، يعني كلمة خاطي مش كلمة بسيطة، دي كلمة قاسية قوي وجرحة قوي. فلما يقولوا المسيح بتاع الحرامية والزنا، دي كلمة شتيمة، يعني لما يقولوا على المسيح انه بتاع الحرامية والزنا صعب خالص. فهم عارفين انه متعاطف جدا مع الفئات دي، فقاموا جابوا له واحدة ممسوكة في الخطية، ودي عقابها اليهودي الرجل، وحطوها له في النص قدام كل الناس عشان يبقى فيه شهود، وقالوا له: تحب تعمل فيها ايه؟ شوفوا بقى، لو حكم حسب موسى وقال ترجم هو رضى الكتب والفريسيين، بس خسر حاجتين كبار قوي. كل الخطاة اللي كانوا بيسمعوا انه حبيبهم وانه بيقبلهم وانه طيب جدا وانه متسامح جدا هيخافوا منه، لانه رجم واحدة منهم، هيخسر شعبيته وسط الخطاة. الحاجة الاخطر ايه كمان؟ انه لو حكم بالرجم، البلاد اليهودية في الوقت ده مستعمرة، وحكم الموت حكم الاعدام لازم يصدره الحاكم الروماني، فهيقدروا يتبلوا عليه ويقولوا ده عامل فيها ملك وبيقوم بثورة وبيصدر احكام. فاهمين الفكرة؟ فيبقى لو قال ترجم خسر الغلاب الخطاة، وفي نفس الوقت مسكوا عليه تهمة الفتنة وتهمة الثورة. لو قال لا ترجم يبقى كسر نص صريح لموسى، يقدروا يقولوا عليه ده مش يهودي، ده كافر الوصية، موسى قال ترجم، الجدع ده قال لا. هو طبعا عاوزين يثبتوا عليه تهمة، في نظرهم عاوزين يعملوا كده، فما صدقوا مسكوا الصيدة دي عشان يتبلوا عليه. وتلاحظوا ان هم اقاموها في الوسط عشان تبقى كل العيون بص عليها، وتبقى الحكايه فضيحه كبيره قوي، مش فضيحه ليها هي بس، هي طبعا هم في الاخر عاوزين يرجموها وخلاص، او كانوا متصورين يقول زي ما يقول احنا هنرجمها، لانه تكتشف بعد كده ان كل واحد جاب الحجر بتاعه معاه، فناويين يعني. لكن هم اساسا عاوزين يوقعوه هو في الغلط، ان كانت ترجم يبقى خسر الخطاة كلهم، وخسر كمان هيرودس وبيلاطس والحكام هيهيجوا عليه، وقال لا ترجم يبقى كسر كلام موسى. برضو تلاحظوا قد كده القسوة بتاعت الكتب والفريسيين، يعني جايبينها كده وجرينها ورميانها في النص ومستحلفين لها لازم يقتلوها دلوقتي، منتهى القسوة يعني. وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. فهمت الحتة دي؟ يعني إيه؟ عشان لو قال ترجم يبقى أصدر أحكام، يروحوا يقدموا شكوى عند الحاكم عامل فيها ملك وبيصدر أحكام كمان للشعب، فيمسكوا عليه الشكوى دي. ولو قال لا ترجم اشتكوا عليه قدام كل المجتمع اليهودي إنه بيكسر كلام موسى. حيرة فعلا. أما يسوع فانحنى إلى أسفل، برضو تصوروا معايا المرأة الخاطية مرمية كده، وهم في الهيكل على فكرة، في رواق الهيكل، رواق ده زي صلاة واسعة كده، والناس محوطاهم عدد كبير قوي، والمسيح واقف في النص. طبعا الأرض تبقى تراب في الوقت ده. فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بأصبع الأرض، يعني يمكن ركع أو وطى لغاية الأرض وابتدى يكتب حاجة بأصبعه على الأرض. هو ما تكلمش. ولما استمروا يسألونه، يعني ايه، فضل ساكت شوي، يمكن 5 دقايق 10 دقايق، عمال يكتب بأصبعه على الأرض وهم عمالين يقولوا له ها هتعمل فيها ايه دي، نموت ولا لا، نضرب ولا لسه، رأيك ايه، هتقول زي موسى ولا ليك رأي تاني، وعمالين يسألوا بإلحاح كأنهم مستعجلين يقتصوا من الست دي وفي نفس الوقت يخلصوا منه. كون المسيح انحنى إلى أسفل وابتدى يكتب بصباعه، يمكن كان عاوز يفكرهم، أنا سلمتكم بصباعي وصايا، مش ربنا كتب الوصايا بأصبع الله، كتبت لوحي الشريعة بأصبع الله. فقال لهم أنا اللي كتبت الوصايا دي فأنا اللي أحكم. عاوز يقول لهم أنا اللي سبق وكتبت بصباعي، بس هم يمكن ما فهموهاش. الحاجة الثانية، وهو بيكتب، يا ترى كان بيكتب إيه؟ في بعض الناس قالت ابتدى يكتب الوصايا الـ10 تاني عشان يفكرهم أنا اللي قلت الكلام ده، أنا اللي كتبت الوصايا دي بصباعي، بكتبها لكم تاني عشان تبصوا فيها عليكم كلكم، كام واحد فيكم زاني وأنا ما سبتوش يترجم، كم واحد فيكم شهد بالزور وأنا ما سبتوش يموت، كم واحد فيكم كسر وصية اكرم أباك وأمك. كان بنوع من العتاب الصامت، هو عمال يكتب الوصايا وهم بيبصوا، طب ما احنا حافظين الكلام ده، بس عاوز اقول لهم أنا اللي كتبت الكلام ده وأنا اللي عندي الحكم. كون حنى إلى أسفل برضو، بعض الآباء شافوها بمعنى ده تاني جميل، إنه خطية الست دي وخطية البشرية كلها اللي شبه الست دي ذلت المسيح، خلته يتكسر، خلته يبص في الأرض. يعني ربنا خلقنا خليقة حلوة جميلة، وإحنا عملنا زي الست الزانية دي، كلنا كبشر أخطأنا، فذلينا المسيح، خلينا يبص في الأرض، حط وشه في الأرض، إحنا اللي جبنا له الكافية والمشاكل. بعض الناس قالت يمكن هو بيكتب كتب لستة خطايا، وكل واحد يشوفه بيكتب يكتشف انه بيكتب خطيته هو فيخاف، واضح انه بيقرأ اسرار الناس فابتدوا يقروا هو بيكتب ايه. البعض بيقول يمكن كان بيكتب سيرة كل واحد او اسماء اللي واقفين او اي حاجة تشير الى علمه الغير محدود باللي بيحصل جوه قلبه كل واحد او بسيرة كل واحد. واحد من القديسين كمان قال انحنى الى اسفل، ده ربنا جه من السماء وانحنى الى اسفل لغاية لمس الارض عشان يشيل هم الست دي. يعني المسيح تجسد، جالنا من السماء، اخلى ذاته واخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس عشان ينقذ الست الغلبانة دي. هي مش غلبانة، هي خطية، لكن هي اصلا غلبانة لانها في لحظة الادانة دلوقتي، في لحظة الحكم. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم، انتصب بقى هيحكم، وقف بقى، وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. الكلمات المشهورة جدا للمسيح حتى يعرفوها غير المسيحيين، لأنه شعار رائع جدا إنساني. يعني قال لهم ماشي، أنا مش هغير كلام موسى لأن أنا اللي قلت لموسى كده، بس انت عاوزين تدينوها وترجموها ماشي، ارجموها ابتدوا، بس اللي من غير اللي مالوش خطيه يبتدي الاول، اللي ما عملش خطيه يرفع اول حجر. ووقف جنبها المسيح، يعني متصور كده، راح وقف جنبها، ارمي بقى، يلا مين جدع هيرفع اول حجر، وكانه بيبص في عينيهم بيقول لهم يعني سوري يعني بالبلدي، وروني راجل فيكو يقدر يرفع حجر، انا واقف لها بقى، انا واقف جنبها، شوف واحد فيكم يقدر يرفع حجر وانا هقول له عملت ايه. كانه معناها كده، انا هقول له بالظبط، بفضحه قدام كل الناس، مش انتوا بتفضحوها، طب انا عارف كل فضايحكم، فمن كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر. وطبعا ده المفهوم اللي علمه لنا المسيح، اخرج اولا الخشب التي في عينك، حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عين اخوك. قبل ما تشوف تهمة اخوك شوف تهمتك. ثم انحنى ايضا الى اسفل، سابهم يفكروا، فبص تاني في الارض، عاوز يقول لهم انا بصيت في الارض بسببها ودلوقتي هبص للارض تاني بسببكم كلكم. كلكم كسرتوا ظهري، كلكم شيلتوني الصليب، مش هي بس، كلكم خلتوني ابص الى اسفل، كلكم خلتوني اللستة طويلة قوي والارض مليانة خطية. انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض، كأنه عاوز يقول ايه، الحكاية مش هتخلص، لو قعدت اعدلكم خطاياكم هقعد اكتب كتير، او هكتب لكم كل الوصايا اللي انتم مش واخدين بالكم منها وكسرينها. طبعا هو باصص في الارض عشان يدي فرصة لكل واحد فيهم يبص لنفسه. خلي بالكم المعنى، هم كلهم عينيهم فيهم الشر وعاوزين يموتوا الست دي ومعاهم الحجارة جاهزة، لكن المسيح لو المجد بهدوء شديد وباتضاع شديد قعد يكتب على الارض كده بصباعه عشان يقول لهم راجعوا نفسكم كويس وبعدين نشوف مين فيكم يقف يحكم، مين فيكم يقف يرمي. اما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين. اول ناس خافت تتفضح كانوا مين؟ كانوا اول ناس الكتبة والفريسيين، بهوات الدين والكبار بتوع التدين دول خافوا على مناظرهم، مع ان دول اول ناس من حقهم يضرب، دول شيوخ يعني حفظة الدين. يعني الشيوخ هنا مش مقصود بها الشيوخ سنا، لا، مركزهم الديني. اول ناس خافت تتفضح واول ناس حست ان المسيح عارف سرها كويس كانوا كبار، والكل بقى يبص على بعض، كله خايف وبيمشي، كله بيرمي الحجر ويمشي. برضو عيشوا معايا مشاعر الست دي. الست دي مرعوبة، مفضوحة، احساس مهين جدا انها اتمسكت في ذات الفعل، يعني مفضوحة بشكل فظيع، متوقعة هتنهال عليها الحجارة في اي لحظة، والرجم ده اسلوب صعب جدا في الموت، يعني بشع يعني، وعمالة تسمع الحوار، ما كانتش متصورة ابدا ان ممكن حد يهدي الغول دول اللي جايين هياكلوها ويموتوها باي تمن. ما كانتش متخيلة انه بالهدوء ده وبالبساطة دي، ما الحجارة مش راضية تترمي، هي خايفة ومرعوبة ومفيش ولا حجر بيقع. وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط، يعني فضلت وسط الهيكل لوحدها خالص ويسوع واقف جنبها. كله مش كله خاف ومشي. فضل ثلاث حاجات، ركزوا معايا في الحته دي. فضل يسوع واقف وفي كتابه على الارض وفي المراه الخاطيه قدامه، وكان هو ده اللقاء اللي المسيح عاوز نخلينا نقف عنده. المسيح ووصاياه وانا الخاطئ اللي مليان بلاوي، والكلام اللي كاتبه المسيح على الارض ده يشركني 100%. فكل الناس مشت وفضل يسوع بس. فلما انتصب يسوع، طبعا هو فضل مكسور جنبها يعني مايل على الارض وعمال يكتب لغايه ما كل الناس مشت، يعني هي بصاله انه مذلول بسببها، فاهمين المعنى؟ هو بصص للارض بسببها وعمال يكتب عشان خاطرها، وكل ما بيكتب كل ما واحد بيجري، فعمال يدافع عنها بطريقة أو بأخرى، هي الوحيدة اللي فهماها، فشايفاه مذلول بسببها، لكن نجحت الخطة والكل مشي. فلما انتصف يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة، المسيح يتشد جدا للشخص المكسور حتى لو عامل بلاوي الدنيا، طيب قوي وحنين جدا لما يلاقي الواحد مكسور ومهزوم وعريان يتعاطف معاه جدا، حتى لو كل الناس شايفاه غلطان من راسه لرجليه، لكن هو اطيب من كل الناس دي. فقال لها يا امرأة، يا امرأة دي على فكرة عارفين معناها ايه؟ حضرتك، او معناها يا سيدتي، ده لقب الاحترام، ده كان بيكلم بيه العذراء. يعني مثلا على الصليب يقول له، يقول لها يا امرأة هو ذا ابنك. في عرس قانا الجليل يقول لها يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. يا امرأة دي بالضبط يعني يا سيدتي. تطور المزيح بيقول للست الزانية دي اللي ممسوكة مفضوحة دلوقتي في ذات الفعل، يعني حاجة مقززة، يقول لها حضرتك او يا سيدتي. راحوا فين؟ وكأنه بيضحك معاه. هم راحوا فين؟ عاوز يعني يخفف حدة الموقف. قال لا، اين هم المشتكون عليك؟ فين اللي كانوا موجودين دلوقتي؟ كأنه يعني سرح في الارض وبعدين قام ما لقاش حد. فقال لا، هم راحوا فين؟ كأنه بيخفف عليها الرعب اللي هي كانت فيه. عاوز يقول لها هم راحوا فين؟ يعني اطمني، محدش فيهم يقدر يمسك وانا جنبك. اين هم هؤلاء المشتكون عليك؟ اما دانك احد؟ خلاص محدش بيدينك اهو. فقالت لا احد يا سيد. اخيرا اتكلمت طبعا، كانتش قادره تتكلم. قالت ولا واحد، كلهم مشوا. فقال لها يسوع هو فضل واحد، فضل هو، وهو بالذات من منكم يبكتني على خطئي. يعني من حقك يا رب ارفع الحجاره واضرب، انت الوحيد اللي معك حق، انت الوحيد اللي تحكم بالاعدام لانه حقك، وهي زانيه تستحق الاعدام، مش كده؟ مش انت الوحيد اللي بلا خطيه؟ قال لها ايه؟ اذهبي ولا انا ادينك. لا لا، انا مش بدينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. منتهى الحنان. قال لها ما تعمليش كده تاني. تصور لما تقول لطفل صغير اخر مره ها ما تعملش كده تاني. طفل ايه يا رب؟ دي كارثه، دي ست شريره. اذهبي ولا تخطئي ايضا. ببساطه كده. لسه كان عندي واحد بيعترف بيقول لي ابونا عاوز اسالك سؤال، انا كل اللي قلته اتشال بجد؟ قلت له حبيبي المسيح قال لنا كده. قال لي خالص؟ يعني كانه ما اتعملش؟ قلت له اه كانه ما اتعملش. يعني لو طلعت من هنا كده نضيف كده، مش قادر يصدق انه ممكن تكون المغفرة سهلة، مش قادر يصدق النعمة اللي هو فيه. يعني الصفحة تتقلب خالص بعد كل الشخبطة اللي فيها دي، اه تتقلب تبقى صفحة بيضاء ونبتدي من الاول. تذهب ولا تخطئي ايضا. شعور طبعا ما يمكن، لازم نحط نفسنا مكان المرأة الخاطئة، واحنا فعلا مكانها بشكل او باخر، عشان نحس بجمال اللحظة دي. ازاي انه في لحظة كان محكوم عليها بالاعدام وفي منتهى البهدلة، واعدام بشكل فظيع تستحق عشرات ومئات المرات لما الطوب هيغطيها من راسها لرجليها، وبعدين مش بس تطلع براءة، تلاقي المسيح بيبص لها بحب، يقول لها هما راحوا فين؟ مفيش حد؟ تقول له لا مفيش حد. قال لها انا كمان مش هدينك، يلا امشي، امشي قبل ما يجوا تاني ولا تخطئي ايضا. لألا تظن يعني انه بيستر عليها وموافق على غلطها، لا هو بيكره الخطيه. المسيح بيكره الخطيه جدا، لكن بيحب الخاطي جدا جدا. ودي قاعده ساعات احنا مش بنفهمها. يعني ايه ربنا بيحبني قوي وبيكره خطيتي قوي؟ ما بعرفش. يعني احنا دايما مركبينهم مع بعض. اكيد ربنا مش بيحبني لاني وحش، لا هو بيحبك قوي خطيتك وحشه قوي برضه، ولازم تفصل دي عن دي. ويفرح بيك قوي لما تسيب خطيتك، لكن عمره ما يحب خطيتك، هيفضل يحبك انت بس. والشعور ده ساعات يجي شاب كده يقول لي انا لما اقع في اي خطيه ابطل اصلي. ما هو اكيد ربنا مش هيسمع، او اكيد ربنا مش هيبص لي، ده تعبير الشباب. اقول له يبقى انت مش فاهم ربنا، انت تغلط اكيد ربنا هيبص لك وهيسمع لك. ولعلمك بقى دي احلى لحظه تصلي فيها وانت غرقان في الخطيه، لانه هيبقى حنين عليك قوي لما تبقى قرفان من نفسك، لما تبقى مكسوف. لكن انت اللي بتقول هو مش هيبص لي، انت مش فاهمه صح. هو هيبص لك وهيحبك وهيشجعك جدا، لكن برضه هيقول لك ما تغلطش تاني، ما تغلطش تاني. طبعا القصه دي بتنقلنا نقله كبيره قوي من عهد قديم حرفي بيحكم علينا كلنا بالإعدام، ليس بارا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، الكل يستحق الإعدام، لأنه يتقدم طابور العهد الجديد أشر الخطاة وربنا بيقول لهم أنا مش هدينكم. تعالوا نفكر لو احنا في اليوم ده كنا هيبقى مكاننا فين؟ يا ترى هيبقى مكانك المرأة الخاطئة اللي محكوم عليها بالإعدام؟ يا ترى في حياتك خطايا ممكن تتصدح؟ طب ما بلاش، ما نلحق نقفل من دلوقتي، في خطايا ممكن لو اتكشفت تخلي الناس ترجمك. طب ما كفاية، لأن ربنا هو اللي ساتر زي ما ساتر هنا. ولا مكانك واحد من المشتكين قاعد عمال ترمي حجارة على الناس، فلان ده بيعمل وفلان ده بيسوي وفلان ده. طب وانت لازم المسيح يتكسر ويتذل ويقعد على الارض ويكتب لك لستة الخطايا بتاعتك عشان تفوق؟ ولا تاخد مكان المسيح اللي تقف تدافع عن الخاطئ وتستر بجسمك عن الخاطئ وتقعد جنب المرأة الثانية عشان لو وقعت طوبة تيجي في المسيح قبل ما تيجي فيها، وهو مستعد ياخد الطوبة في وشه بدلها زي ما خد الصليب بدلنا كلنا؟ يا ترى مكاننا فين؟ للأسف احنا مكاننا يا اما المرأة الخاطئة يا اما المشتكين، يا اما في قمة الفساد او في اللخبطة او البعد عن ربنا نستاهل الاعدام لولا ستر ربنا، يا اما مكان الناس اللي بيشتكوا عليها وعمالين شايفين كل الناس وحشة وتستحق الرجم. لكن كم واحد فينا عنده حنية المسيح ومبادئ المسيح؟ ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. الفكرة ده لو عندنا هنبص لكل الناس بحب، هيصعب علينا كل الناس مهما كانت خطيئته. لو عندنا قلب المسيح هيصعب عليك المرأة الساقطة، وهيصعب عليك ذك، وهيصعب عليك اللص اليمين، هتحبهم مش هتبص لهم بقرف، مش هيبقى معاك حجارة في جيبك ترميهم. بالعكس لو فاكر ايه اللي بيتكتب على الارض كويس عمرك ما هتبص لهم بص وحش. لكن مشكلتنا ان احنا مش شايفين المسيح المنحني، مش شايفين الصليب والذل بتاعه، ولا شايفين الوصايا اللي كتبها لنا على الارض، ففاكرين نفسنا كويسين وبنحكم على بعض. عشان كده ختم المسيح الكلام ده: ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا: انا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. اللي يمشي ورايا يمشي في النور، اللي يمشي في المبادئ دي يمشي في النور، اللي مش هيمشي ورايا هتفضل حياته ضلمة. يا مكان الست دي يا مكان الناس دول، وده ضلمة وده ضلمة. المسيح تلاحظوا انه حكم عليهم وما حكمش عليهم، حكم عليهم بس ايه كتابة على الارض فخافوا جريوا، لكن هي اللي محكوم عليها قال لها انا رفعت الحكم عنك. عشان كده يقول: احكموا على انفسكم، لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا. وفي تعبير تاني القديس يقول ايه: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. الحق توب واعترف واصبح نفسك بنفسك بدل ما تيجي يوم تتفضح على الملأ. قول انا وحش وبعيد عن ربنا وابتدي بدل ما تسمعها من حد تاني في وشك تبقى شكلها وحش. احكم على نفسك قبل ما يحكم عليك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.